الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في يومنا هذا الموافق للثلاثين من ذي الحجة الحرام عام 45 و400 ألف، هو آخر أيام السنة، نشرع في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن الترمذي، وهو الدرس 52 بعد 100 من هذا الكتاب، والأول من كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي جهادا من بذل الجهد، ومنه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكافرين وجهاد أهل البدع. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وذكر فضائل العبادة حث عليها وترغيب فيها وإرشاد إليها، وأبواب الفضائل كثيرة: فضل الإسلام، فضل التوحيد، فضل السنة، فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، فضائل الصحابة، فضائل القرآن، فضائل الصلاة، فضائل الصيام، فضائل الجهاد، فضائل الزكاة، فضائل الحج والعمرة، فضل بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجيران. باب الفضائل باب واسع، ذكر الله عز وجل منه في كتابه الكريم، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة الشيء الكثير. فتجد في الفضائل التحضيض والترغيب في العمل بهذه الشرائع وهذه العبادات. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكم من عاملين يعملان العمل الذي دلت النصوص الشرعية على فضيلته ومنزلته، فيثاب هذا ويرد هذا. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الجهاد. وهذا بعض وليس كل، لأن هذا الباب فيه مؤلفات مستقلة. قال: حدثنا أبو عوانة والله عن سهيل بن أبي صالح. ما قبله أحد يا أخوة؟ نعم، ما يكون هكذا أبدا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا أبو عوانة والضاح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: ما يعدل الجهاد؟ أي ما يساويه ويوازيه من العمل الصالح. قال: لا تستطيعونه لثقله. فردوا عليه مرتين أو ثلاثا، قال: كل ذلك يقول لا تستطيعون. فقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. ومن يستطيع الصيام والصلاة في الليل والنهار وفي جميع الأوقات حتى يرجع المجاهد؟ لا أحد. من جاء بالصلوات في أوقاتها هو الممدوح. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد الدارمي في الباب عن الشفاء، وعبد الله بن حبشي وأبي موسى وأبي سعيد وأم مالك البهزية وأنس، يعني أحاديث في فضل الجهاد. أما حديث الشفاء فأخرجه أحمد بمسنده، وأما حديث عبد الله بن حبشي فأخرجه أحمد وأبو داود النسائي، وأما حديث أبي موسى فأخرجه الترمذي في آخر فضائل الجهاد، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه في باب فضل الجهاد في سبيل الله من أبواب الجهاد، وأما حديث أم مالك البهزية فأخرجه أحمد بمسنده، وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فأخرج الترمذي في هذا الباب. وهذا حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثنا مرزوق أبو بكر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني يوم يقول الله عز وجل، يعني يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن، يعني مضمون ثوابه من الله سبحانه وتعالى، إن قبضته أوردته الجنة، قبضه صار شهيدا، وإن أبقاه عاش حميدا. وهذا من أحسن ما يكون من الحال، أن يعيش الإنسان حميدا أو يموت شهيدا، فإنه ينعم بالحالين. إن قبضته أورثته الجنة، وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة ثواب. الأجر الثواب والغنيمة هي ما يؤخذ من أموال الكافرين. قال: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. قد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن أن ندخله الجنة وارجعه إلى منزله الذي خرج منه هنا إلى ما نال من أجرنا وغنيمة. رواه مسلم. ورواه البخاري بلفظ: تكفل الله لمن جاهد في سبيله. وتكفل وتضمن وانتدب بمعنى متقارب، معنى واحد. وقد جاء في فضل الجهاد قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. حتى أن المجاهد لا يفتن في قبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. لأن الجهاد تتطاير فيه الرؤوس والأشلاء، تتقطع فيه الأعضاء، وفيه من الأهوال والأحوال ما الله به عليم. انظروا إلى القتال في هذا الزمن مع توفر السلاح الناري الذي ربما ترمي من بعيد، ومع ذلك يلحق الناس فيه شدة. كيف إذا كان كالشأن الأول يلتقون وترفع السيوف ويطعم بالرماح والحراب، ولا تسمع إلا صليل السيوف وصهيل الخيول، ومن أصيب لم يكن هناك ثم التخدير لإجراء العمليات الجراحية كحال الناس الآن. قال: باب ما جاء في فضل من مات مرابطا. الرباط هو نوع من الجهاد ولكنه أخص، فالجهاد يدخل فيه طلب العلم، ويدخل فيه الحج والعمرة، ويدخل فيه الرباط، ويدخل فيه المسايفة للكافرين. لكن الرباط هو لزوم الثغور. هذا من حيث الرباط الشرعي الذي هو متعلق بالجهاد، وأما الرباط من حيث فملازمة المساجد من الرباط. وأجر المرابط أنه يأمن فتان القبر، وهذه ليست لغيره إلا للأنبياء والشهداء والمرابطين، وإلى الصديقين أيضا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبر عن عم أنه سمع فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ميت يختم على عمله، على أنه انتهى من عمله إن كان عمل خير فذاك، وإن كان عمل شر فذاك، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله بقيد الإخلاص والمتابعة، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ينمى يزاد في أجره ويزاد في خيره وبره، ويصل إليه أجر جديد بين كل حين وآخر. ويأمن فتنة القبر، وفتنة القبر السؤال: من ربك وما دينك وما نبيك؟ هذه شاملة لكل أحد إلا من تقدم شأنهم. فالرباط من الأعمال الجاريات للمسلم بعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولد صالح يدعو له. وهذا رد على الرافضة والمعتزلة ومن إليهم ممن ينكر القبر وما فيه من نعيم أو عذاب وفتنة وضمة، فهذه أمور ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة لا يلتفت إلى من خالفها. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه، في رواية في ذات الله، في رواية في الله عز وجل، بحيث يقهر نفسه الأمارة بالسوء على ما فيه رضا الله من فعل الطاعة وتجنب المعصية. وجهادها أصل كل جهاد، فإذا لم يجاهد نفسه عجز عن جهاد عدوه الخارجي، وإذا جاهد نفسه انتصر على العدو الخارجي من الشيطان والكفار والبدع والشبهات والشهوات. خرج أبو داود قال: أبو عيسى في الباب عن عقبة بن عامر وجابر وحديث صالح بن عبيد حديث حسن صحيح. حديث عقبة أخرجه أحمد، حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار سبع خنادق، كل خندق كسبع سماوات وسبع راضين. قال منذري في الترغيب: سناده لا بأس به إن شاء الله، ومتنه غريب. وأيضا في الباب عن سلمان عند الإمام مسلم أنه ينمو له عمله ويمن فتال القبر. قال: باب ما جاء بفضل الصوم في سبيل الله. هذا الباب مختلف فيه عند العلماء، فقال بعضهم: من صام في سبيل الله أي صيام يتطوع في شهره في أسبوعه في سنته. وقال غيرهم: لا، المراد بجاهد في صام يوما في سبيل الله أي وهو يقاتل، فاجتمع في حقه جهاد الكفار مع جهاد النفس بالصيام. وهذه المسألة لا تتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، ولا حديث أنه أمرهم بالفطر وقال: أولئك هم العصاة، كما في حديث أبي سعيد. فإن هذا محمول على من صام في حال السير أو في حال وقت لا قتال فيه، ويأمن أن يؤتى المسلمون من قبله. أما إذا كان صيامه سيؤدي إلى ضرر المسلمين فقد يجب عليه الفطر ويكون عاصيا بصيامه، إذا انكسرت شوكة الإسلام سببه وقبله. قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد، وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصدا وجه الله قال الحافظ، يحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك. قال: ثم وجدته في فوائد أبي طاهر الدهلي من طريق عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله. قال ابن دقيق: العيد العرف الأكثر استعماله في الجهاد، فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. قال: يحتمل أن يراد بسبيل طاعته كيف كانت الأول أقرب، ولا يعارض ذلك أن الفطر من الجهاد أولى، أن الفطر في الجهاد أولى، لأن الصائم يضعف عن اللقاء، لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفا ولا سيما من اعتاد به، فصار ذلك من الأمور النسبية، فمن لم يضعف الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين. قال أبو سند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن الهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما حدثا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا، أحدهما يقول 70 والآخر يقول 40. خرجه النسائي وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي هذا الحديث كما تقدم فضيلة الجهاد وفضيلة الصيام في الجهاد وفضيلة الصيام مطلقا لمن استطاعه. قال خرجه النسائي أحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. أبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسد المدني في الباب عن أبي سعيد وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة. أما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان. أما حديث أنس فأخرجه ابن عدي في الكامل. وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه النسائي. وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الترمذي من هذا الوجه. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني صدوق ربما أخطأ الكبار العاشرة. قال حدثنا سفيان الثوري قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن نعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد ذلك اليوم النار عن وجه 70 خريفا. رجع البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه أحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح السند متصل. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا حديث قريب من حديث أبي أمامة. فيه القاسم من أبي عبد الرحمن قد ضعف. وفيه فضيلة الصيام في حال الجهاد إما في حال السير أو في حال ما لم يكن هناك ضرر على المسلمين. قال رحمه الله باب ما جاء فضل النفقة في سبيل الله. وسبيل الله هنا أوسع من الجهاد لكنها في الجهاد أفضل. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريم قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائد عن الركين بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف. خرجه النسائي. يعني يغني عن هذا حديث أبي قتادة لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة وذلك حين أنفق بناقة في سبيل الله. وفيه فضيلة الإنفاق لا سيما في سبيل الله وفيه مضاعفة الأعمال ورضى الله عز وجل عن المؤمن. خرجه النسائي. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه خرجه البزار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفرس يجعل كل خطوة منه أقصى بصرة فصار معه جبريل فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبب ما الضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. وهذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع ثقة. قال باب ما جاء فضل الخدمة في سبيل الله خدمة المجاهدين. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث مجهول الحال عن القاسم أبي عبد الرحمن ضعف عن عدي بن حاتم رضي الله عنه الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال خدمة عبد في سبيل الله تعتق عبدا فيبقى خادما للمسلمين في سبيل الله أو يبقى لك العبد عاملا مع المسلمين في سبيل الله ترجو خيرا أو ظل فسطاط أو طروقة فحل في سبيل الله. ظل فسطاط ظل خيمة استظل بها الناس من الحر. وكم لمسؤولي الكهرباء من الأجور لو أنهم يخلصون ويقومون بعمل ما يحتاجه الناس في وصول هذه النعمة العظيمة إلى البيوت والمساجد فإن الحر شديد ومتعب ومقلق ومن سعى في تخفيف الشدة عن المسلمين في الدنيا نرجو أن يخفف الله عنه يوم القيامة. فعلى أولياء الأمور جميعا سواء كان أمير العامة أو من تحته أن يسعوا في تخفيف وطأة الحر على المسلمين وقدر استطاعتهم. فإذا كان يظل في اسطاط يؤجر عليه فكيف بمن يكيف المساجد ويكيف البيوت ويرتاح بهذه المكيفات الصغار والكبار والنساء والشيوخ؟ أو طريقة فحل في سبيل الله هو إعطاء الفحل إما للركوب عليه أو كذلك لاستخدامه في تلقيح إناث الإبل، فإن في ذلك أجر عظيم. قال أبو عيسى وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا وخلف زيد في بعض إسناده. قال وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك زياد بن أيوب. قال حدثنا بذلك زياد بن أيوب قوله أو طروقة الفحل، قال المنذري في الترغيب طروقة الفحل بفتح الطاء وبالإضافة هي الناقة التي صلحت لطرق الفحل وأقل سنها 3 سنين وبعد الرابعة، وهذا هي الحقة، ومعناها أن يعطي الغازي خادما أو ناقة هذه صفتها، فإن ذلك أفضل الصدقات. قال رحمه الله قال أبو عيسى وقد روى عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا وخلف زيد في بعض أسناده. قال وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك زياد بن أيوب حدثنا بذلك زياد بن أيوب. قال أبو سعيد المتصل حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة، حتى الوليد فيه كلام، عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ظل فسطاطا في سبيل الله ومنيحة خادما في سبيل الله أو طرقة فحل في سبيل الله. خرج أحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب وهو أصح عندي من حديث معاوية بن صالح. قال بأما جاء في فضل من جهز غازيا الدال على الخير له كأجر فاعله، ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن أعان طالب علم على طلب العلم كأنه في الأجر سواء، لهم أجر عظيم. وتجهيز الغازي قد يكون تجهيزه لمؤنته وبسلاحه، وقد يكون تجهيز أهل بيته، لأن الإنسان قد لا يستطيع الخروج مع قلة الحال. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو زكريا بن درست البصري قال حدثنا أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الملك البصري القناد صدوق سيء الحفظ قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا أي في سبيل الله فقد غزا، أي فكأنما غزا، إذ أنهما في الأجر سواء. ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا، خلفه بخير ما يخلفه بشر، لكن يقوم على أهل الغازي بجلب الطعام والشراب والدواء ونحو ذلك مما يحتاجه المرء. وفي سنن ابن ماجه من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت ويرجع، يعني بحيث يستكفي تكون كل شأنه إلى جهة هذا المجهز. حديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه. وبسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز غازيا في سبيل الله وخلفه في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وبسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، فيه فضيلة التعاون على البر والتقوى، وفيه فضيلة الجهاد، وفيه فضيلة الاستعداد للجهاد من جهز غازيا. وفيه التعاون على البر والتقوى، وفيه عدم تضييع الغزاة وعدم تضييع أبنائهم. لابد من القيام على الجميع، فإن كانت الدولة من ذوات القدرة بحيث تنفق على المجاهد وتنفق على أهله فهذا من أحسن ما يكون، وإن عجزت فالمسلمون كل يقوم بما يستطيع لسد الحاجة في هذا الباب. الله المستعان، والحمد لله رب العالمين.